موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
الأصحاح 17 من إنجيل يوحنا
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين الذي له المجد الدائم للأبد أمين. إنجيل يوحنا بشكل خاص معروف أنه حوالي تقريبا 2800 كلمة باللغة اليونانية، ومع هذا فهو يعتبر من أصعب الأناجيل لأنه أسهل الأناجيل. الصعوبة بتاعته في أنه يضع عبارات والعبارة تكون متصلة بأمور حدثت في العهد القديم، أمور حدثت في تعليم الرب، أمور ستحدث في المستقبل، أمور خاصة بالكنيسة، أمور خاصة بعلاقة الرب يسوع المسيح بالمؤمنين، وقد تجد هذا كله في عبارة واحدة. احنا طبعا موضوع اليوم هو الاصحاح 17 من انجيل يوحنا، وانا ارجو من الاخوة انهم يكونوا على معرفة بتفسير انجيل يوحنا لابونا متى المسكين، ولكن يسبق هذا التفسير التفسير اللاهوتي، وده الاسم القديم للقديس كيرلس الكبير. واظن ان معظم اصحاحات الانجيل ترجم الى اللغه العربيه الدكتور جرجس والناشر مركز الاباء، لكن في تفسير للعلامة أوريجينوس، وده أقدم تفسير لإنجيل يوحنا في عظات يوحنا ذهب الفم، في مقالات أوستينوس، في شذرات لديديموس الضرير، وبعد كده توما الأكويني جمع معظم ما ذكره الآباء ووضع تفسير إنجيل يوحنا في 4 مجلدات باللغة اللاتينية، وتمت ترجمة هذه المجلدات إلى اللغة الإنجليزية، وأعيدت الترجمة نشرتها الجامعة الكاثوليكية منذ شهور. في العصر الحديث يعتبر تفسير ريموند براون 2 مجلدات في مجموعة الأنكر بايبل من أهم ما صدر من الدراسات الحديثة المعاصرة للإنجيل. دي عجالة سريعة عن الإنجيل بشكل خاص، وبالمناسبة أقدم برديات للعهد الجديد هي في الحقيقة بردية إنجيل القديس يوحنا، البردية اللي بيسميها بي اللي هي بابايروس يعني بردي 52، ودي بردية مصرية تعود تقريبا ما بين سنة 90 لسنة 100، ودي بترجع تاريخ الإنجيل إلى ما قبل سنة 70، ويعتبر الإنجيل من أقدم وثائق العهد الجديد. بالمناسبة في الفترة اللي كنت بدرس فيها جامعة كامبريدج كان في أستاذ إنجليزي اسمه جون روبنسون تحدى علماء العهد الجديد ونشر كتاب اسمه The Redating of the New Testament Documents، يعني إعادة كتابة تاريخ وثائق العهد الجديد، ورجع إنجيل يوحنا إلى ما قبل سنة 70، وسنة 70 دي اللي هي سنة سقوط أورشليم وتدمير الهيكل. والكتاب عمل ضجة كبيرة، ويكاد يكون الكتاب من الكتب المنسية في الزمن المعاصر، لكن وعيد طبع في أمريكا، ويعتبر من أهم الكتب التي كتبت عن تاريخ العهد الجديد. قبل ما يتوفى هذا الأخ كتب كتاب اسمه أسبقية إنجيل يوحنا، The Priority of the Gospel of John. إذا ربنا ادانا عمر وعشنا وعملنا مدرسة لاهوتية على الإنترنت، هنحط الكتب دي كلها وهنفتح كل الملفات وهندرس، وهنسيب ورانا تراث للأجيال اللي جاية بعدينا. يوحنا 17 يا إخوة من أهم الصلوات، خدوا بالكم من كلمة الصلوات ديت، لأنها حديث خاص بين الابن المتجسد الرب يسوع والآب السماوي. يعني لو أنا في قاعة محاضرات بكتب، هكتب الابن المتجسد وحط تحتها 100 خط، المتجسد، الابن الذي هو ملء اللاهوت، الأقنوم الثاني، حل وسكن في الطبيعة الإنسانية التي أخذها من القديسة مريم. طيب بنقول ابن المتجسد ليه؟ من قبل ما أدخل في أعماق أصحاح 17، عاوز بس أضع لمسة من 4 نقاط أساسية أرجو الانتباه الكامل لها. النقطة الأولى، إن إحنا لما بنقول المسيح تكلم كإنسان، لا نقصد مطلقا أنه يتكلم كبشر عادي، يعني زي بطرس وبولس وموسى وحزقيال وشعياء والأنبياء في العهد القديم، لأن المسيح حقيقة هو إنسان، ولكنه ليس فقط إنسان، ولكنه آدم الأخير، الإنسان الجديد الذي جاء لكي يرد للإنسانية ما فقدته. ولما بنقول بيتكلم كإنسان، ده لا يدعونا إلى الخوف من الهرطقة المستورية، لأن ما ينطق به الرب كإنسان لا يمكن أن يكون مجرد كلام إنسان حل فيه اللاهوت بشكل منفصل مما حل فيه اللاهوت واتحد به اتحادا كاملا لا يقبل الانفصال. لذلك النقطة الثانية، ودي أرجو الانتباه الكامل، أن الرب يسوع في صلاته يطلب من الأب ليس كإله، ولكن كإنسان يمثل وينوب عن الجنس البشري الجديد الذي جاء هو ليكون رأسا وأصلا وأساسا وجذرا له. والتعبيرات دي أصل وأساس وجذر موجودة عند القديس كيرلس، وموجودة في التسبيحة السنوية، وموجودة في كتابات الآباء في القرن الرابع والخامس. يعني هنا أرجو من حضراتكم أنكم تاخدوا بالكم من هذا الموضوع الدقيق والحساس جدا، أنه يطلب ليس لأنه محتاج، وإنما، ودي النقطة الثالثة، لأنه أدخل الإنسانية في شركة جديدة مع الآب. وإحنا لما بنتكلم عن المصالحة في العصر الحديث القبطي، بنظن أن المصالحة هي ما حدث على الصليب فقط، وده تأثير التعليم الإنجيلي في كتابات قبطية كثيرة لا داعي لذكرها. المصالحة ابتدأت باتحاد اللاهوت بالناسوت في بطن القديسة مريم، دي بداية الجنس البشري الجديد، آدم الجديد، الرب من السماء، تعبير رسول بولس في كورنثوس الأولى صح 15 لما يقارن بين الترابي والسمائي وبين آدم الأول نفسا حية وآدم الجديد أو الأخير أو الثاني روحا محييا. بيوري للقارئ التعليم الرسولي والنقلة الجديدة التي جاءت بالمسيح. النقطة الرابعة الأخيرة، ودي أهم ما يمكن أن يقال في الوقت الحاضر، وأنا يعني أشدد على هذه النقطة لأني أظن من واقع القراءة والدراسة لما يكتب وما ينشر وما يقال أننا في كتابات قبطية كثيرة نرى ملامح الهرطقة الأوطاقية، الأوطاقية عن حسن نية وليس عن سوء نية، بمعنى أننا نريد أن نتجاهل الدور والعمل الذي أنجزه وأكمله الرب يسوع المسيح في الطبيعة الإنسانية التي اتخذها من والدة الإله القديسة مريم. لأن في الأوطاقية مفيش نسوت، وإحنا كل كلامنا على الخلاص والفداء والكفارة إلى آخره من مصطلحات مستعار من كتابات إنجيلية ليس لهذه الكتابات علاقة لا بالقديس أغسطينوس ولا بالتعليم الرسولي في العهد الجديد ولا بكتابات آباء الكنيسة الجامعة. بننسى أن الرب يسوع المسيح الإله المتجسد كائن الآن في السماء عن يمين الآب بذات الجسد الذي أخذه من القديسة مريم. وهنا قبل ما أدخل في يوحنا 17 عاوز أضع أمام محبتكم خمس نقاط أساسية خاصة بالتجسد. احنا الاول نتكلم على التجسد قبل ما نتكلم على يوحنا 17. احنا بنقول اولا بنقول ان الموجود عن يمين الاب في المجد هو الابن المتجسد، يعني انسانية المسيح لم ينتهي الدور بتاعها بمجرد الصعود. وبرضو لو انا بكتب كنت احط 200-300 خط تحت الحتة دي، ويعني عشان خاطر تقول لي الكلام ده انت جايبه من خيالك ولا لا، لا لا، ده التعليم الرسولي. التعليم الرسولي إن الرب يسوع المسيح في العبرانيين بالذات ده بيتكلم في العبرانيين وبيقول إن يسوع دخل إلى قدس الأقداس لأجلنا، عبرانيين 26، صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد، رئيس كهنة إلى الأبد. رئيس الكهنة ده إلى الأبد ده ما بيقدمش ذبائح، بيقدم ذبيحة مرة، وبعدين في تقديم ذاته بيشفع، الشفاعة موجودة في أكثر من مكان، في عبرانيين 9:24، لأن المسيح لما يدخل إلى الأقداس المصنوعة بيد أجبال حقيقية اللي هي بتاعت سليمان في الهيكل بل إلى السماء، ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. فما انتهاش دور الناسوت، ما انتهاش، فإنما هو يعرف مجرد مثلنا في كل شيء ولكن بلا خطيه. فحتى المحبة الإنسانية التي تميز بها في أيام جسده، ده تعبير عبرانيين، لم تبتلع في اللاهوت ولم تزول بالاتحاد، وإنما صارت ممجدة وأصبح الرثاء والشعور بالألم اللي بيقول عنه الرسول، عنه الرب يسوع مشان الترسوسي، لماذا تضطهدني؟ فهنا التجسد أبقى على إنسانية المسيح كما هي، ولكنها لا تتألم ألام الموت ولا تجرح وتنزف الدم، ولكن المشاعر والإرادة والفكر الإنساني كائن وحاضر لم يبتلع ولم يتغير، ودي موجودة في كل كتابات أباء الكنيسة، لأنه طبعا يرثي ليك وعارف ضعفك مش بالقوة الإلهية وإنما بالمحبة الإنسانية الممجدة المتحدة بالمحبة الإلهية، مفيش فاصل. بس وانت بتوحد ما تحذفش الجانب الإنساني. النقطة الثانية، عايزة كلام كتير وانا ما اظنش ان كتب فيها كلام كتير باللغة العربية عندنا، ان اتحاد اللاهوت بالناسوت زي ما بنقول بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، هذا الاتحاد يا احبائي هو الذي يجعل لدى الله شوقا عميقا جارفا لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، بتعبير إنجيل يوحنا. يعني مش اتحد اللاهوت بالناسوت في المسيح وجاء عند المسيح اللاهوت قال خلاص أنا عملت اللي عليا واتحدت بالناسوت وقدمت الذبيحة وطلعت السماء ودخلت المجد، خلاص بقى سيبوني في حالي. أبدا أبدا، ده بداية للكلام اللي بذكر رسول بولس في كلوسي لما بيتكلم عن المسيح كرأس في أصحاح 2 عدد 19، الرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله. النمو جاي من الله، لكن الرأس هو المسيح، هو البداية، والقوة دي جت بسبب اتحاد اليهود بالنسوت. من كده رسول بولس في أصحاح 3 من نفس الرسالة بيقول: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، ودي ما فيهاش فصل بين السماء والأرض، لا دي هنا عملية الاهتمام، عملية التفضيل. لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. دي بتوصلنا للنقطة الثالثة، إن هي اللي هي إيه؟ إيه العلاقة العضوية أورجانيك اللي بينه وبين المسيح؟ العلاقة دي إحنا بنظن بسبب تأثير المذهب الإنجيلي أنها علاقة فكرية تدور تنمو وتدور في عقل الإنسان بواسطة الفكر. يعني أذكر واقعة، كان عندنا طالب في الإكليركية داخل سنة أولى وعمل مشاكل كتير. أنا كنت معيد، كنتش حتى مدرس، وكان معروف عنه انه واعظ مشهور يعني، وعمل حاجات ما تتذكرش. ففي كلامه مع واحد من ابائنا الكهنة، رب الكهنة بيقول له: انت عملت كده ليه يا فلان؟ قال له: اصلا انا ما قريتش الكتاب المقدس النهاردة. قال له: الله، هو الكتاب المقدس اللي بيمنعك من الخطية، ولا اللي بيمنعك من الخطية هو تقديس الروح القدس؟ يعني في تيار فكري غير متمسك بالرأس، ما نعرفه عن المسيح موجود في العقل. وهنا لحد كده ده الكلام ده مش غلط، انما المشكلة الكبرى ان نظن ان هذه هي العلاقة. لا، دي جزء بسيط. انت زي ما تمسك واحد من ايده بتقول ده هو الانسان كله، مال فين الدراع وفين الرجلين وفين الرأس؟ في مية أعضاء الجسم. العلاقة العضوية الأورجانيك يعني، وخليني يعني أمسك في النقطة دي أكتر من الباقي. إحنا كلنا فينا حتت من آدم: الكبرياء، الغضب، قسوة، الجهل، العند، الاستقلال بالذات. كل دي حاجات جايلنا من آدم، موجودة فينا. وإحنا لما بنرتبها بنفتكر إنها حاجات فكرية. لا، الرسول بولس بيقول: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرديئة، الطمع. خذ بالك من الكلام، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، أما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق ما أعماله. الحاجات مش جاية من الجسد، إنما هي بتظهر في الجسد، ودي الطبيعة الأدمية الساقطة. لكن بعدها ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، حيث ليس يوناني ويهودي بل المسيح. المسيح هو خالق هذه الصورة، الكل وفي الكل. أقول علاقة عضوية، بس تلاقي نفسك مش مرتاح لفكر معين، مش قابله، مش عايزه، بيحاربك ان فيه جذور في النفس ضد هذا الفكر. ما لم في مقاومة يبقى فيك طبيعة جديدة. ما لم فيش اشتياق لله ورغبة في الصلاة ورغبة في ان تحمل صليبك وتسير وراء المسيح، يبقى فيك طبيعة المسيح. لكن طبيعة المسيح مش قميص تلبسه او جلابية تلبسه، ده طبيعة المسيح الشيء ينمو يصل الى الكمال، واحنا اللي بنعطل الكمال. عشان كده بيقول فالبسوا كمخطرية الله القديسين المحبوبين احشاء رأفات ولطف وتواضع ووداعة وطول أنام، محتملين بعضكم بعضا، مسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على الأحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكلام الكمال. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد والكنيسة، وكم شاكرين. في لما بنتعمد ولما بنتناول بتدخل فينا طبيعة المسيح، ما بنقدرش نعرفها لأن العقل مشتت، بننساها لأن في طيارات فكرية بتيجي تضرب فينا شمال يمين. شوفوا يا إخوة، إحنا إن كان لنا اتصال بآدم عن طريق الخبص والتجديف والسخط والكلام القبيح والزنا، الكلام الأنواع من الرسول بولس، فهنا اتصال مع المسيح بعلاقة عضوية في المحبة التي هي رباط الكمال، في السلام والمصالح. ولذلك هنا التجسد مش بس اشتياقات الله لكي يجمع البشر، لا، ده فيه أوصال زي العضلات والأعصاب والمفاصل للتنمية الجسم موجودة، دي موجودة لأن المسيح هو اللي حطها، مش لأن فكري أنا هو اللي حطها. موجودة في إيه؟ موجودة في تواضع الله المطلق الذي يجعله يأتي إليه. الإله المتجسد هو إله دائم الحضور إلى قلب كل إنسان، هذا هو غاية التجسد. إحنا نروح الكنيسة في القداس، إحنا رايحين ضيوف على المسيح، مش بنطلب المسيح يجينا، فده احنا داخلين عنده، داخلين في بيته. الوضع يختلف ما بين التعليم الرسولي وبين العصر الوسيط والعصر الحديث. مش انا بجيب المسيح، ولا حتى الاب الكاهن بجيب المسيح، لو المسيح موجود ده انت اللي داخل عنده. واذا كان معنا اليوم على هذه المائدة عمل الهنا، ده موجود، أمانوئيل إلهنا موجود على طول. الربط والمفاصل دي حطها المسيح من خلال إعلان التواضع، إعلان المحبة، إعلان الغفران، إعلان قبول الخطاء غير المشروط، إعلان قبول التوبة والندم. أصل هنا أهم رباط الكمال والمحبة إن المسيح مش بس يتودد، لا، ده بيطلب خروف الدار. التجسد الإلهي، احنا قلنا ثلاث نقط، والنقطة الرابعة هو استعلان الاتحاد الأبدي بين الله والإنسانية. والمثال بتاعه هو اتحاد النسوت باللاهوت يسوع المسيح ابن الله. يعني بيضع الرب يسوع مثل موديل، بيقول أنا عملت كده في النسوت وأنا هعمل معاكم كلكم نفس اللي عملته في نسوتي. وده لازم أكون أنا واعي إلى أن أنا أحمل في جسدي ده اللي ساعات بيضايقني وساعات بيمرض ومش عاجبني ومتضايق منه. وإحنا كلنا بنمر بأمراض وأثقال هذا الجسد، هذا الجسد اللحم والدم هو مجال استعلام الله، هو مجال عمل الروح القدس، هو مكان اللاهوت في العالم. ده التجسد. وتبص للموديل اللي هو يسوع يقول لك تبقى زي، وهنا الكلام عن الطبيعة الإنسانية، وأصل الطبيعة الإنسانية بتاعت الرب يسوع دي مش ممكن تعمل أي حاجة من نفسها، مستحيل. عشان كده تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. يعني إيه مجد ابنك؟ هو الابن ممجد في الآب والآب مجد في الابن؟ لا، ده هنا بقى بسبب التدبير مجد ابنك. طب مجد الابن ازاي يعني؟ بعدها على طول إذ أعطيته سلطانا على كل ذي جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته، يعني أعطيته للابن. يعني دي عبارة مركبة. أعطيته سلطان دي خاصة بالنسوت، ولما كان في الجسد كان داخل الخطايا ويقيم الموت يفتح عين الأميان، هي أعمال اللاهوت صحيح، لكنها تمت في النسوت. وهنا بتبقى الطبيعة المركبة دي الكومبوزيت نيتشر، يعني أنا مش عايز أقول الثنائية، أحبش كلمة كومبوزيت، هي أهم كلمة أخذناها من القديس كيرلس، واحد من اثنين لاهوت ونسوت. فالطبيعة المركبة دي تأخذ من الأب لكي ترفع ابن الإنسان إلى الكرامة التي فقدها آدم. لكن لما يجي يدي حياة أبدية دي من اللاهوت، بس ما بديش الحياة الأبدية بدون النسوت. وأحسن كلام في الحتة دي هو ما قال الرب يسوع في نفس الإنجيل أصحاح 6 الخاص بالعشاء السري. يبقى واضح هنا إنه يأخذ كرئيس كهنة سلطان على كل البشر. ليه؟ لأن البشر بالطبيعة ليس لهم سلطان ذاتي إلا السلطان اللي بيخلقوه نفسهم. يعني أنا وإنت ممكن نتفق على اتفاق ونختار واحد ونعمله رئيس عليه ونديه سلطان. ده شيء غير غير ما يكون فيه سلطان من الله بقى. أو مفيش سلطان من الله عند البشر. ده بقى سلطان من الله. مفيش سلطان من الله عند البشر. دي يدي حياة أبدية. إن الحياة الأبدية دي هي حياة الله نفسه. فيتعطى للرب يسوع كسلطان من الأب. وتعطى له لأنه ابن الإنسان. وتعطى لكل من يؤمن. وتعطى أيضا لكل من يأكل جسده ويشرب دمه يحيى إلى الأبد. فالانفصال بين اللاهوت والناسوت مستحيل. إن هنا تقدر تتصور يعني المسيح يأخذ كإنسان كوسيط لكي يعطي. والعطاء هنا ما بيجيش بقوة الناسوت إنما يأتي بقوة اللاهوت. يبقى في وحدة عمل بين اللاهوت والناسوت. طب دي تنفعني في ايه؟ تنفعني في حاجات كتير. ان لما اقول باسم يسوع المسيح يبقى واضح ان في سلطان معطى للمسيح من الاب. يبقى واضح ان الاب شريك للابن في تدبير الخلاص. يبقى واضح ان باسم يسوع المسيح بتدخلني في ذات الشركة. لأن أنا بقى أنا كإنسان حتى رغم إيماني معموديتي وميروني وأفخلستيتي أيضا لا أستطيع أن أدخل إلى هذه الشركة بدون المسيح. يعني رغم أني اتعمدت واتمسحت واتناولت أظل على علاقة من المسيح. لو انفصلت تضيع مني الحاجات دي. ولذلك عندنا التعبير كلمة autonomy من autonomous يعني بقى لي استقلال. احنا ما عندناش استقلال ذات بدليل من اراد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. احنا عندنا autonomy من نوع اخر جبته المحبة. فأنا كإنسان لا أستطيع أن أعطي الحياة الأبدية. الحياة الأبدية تعطى من الله. لو المسيح هو المجد مجرد إنسان السلطان الذي أخذه من الآب كإنسان زي إليشع وموسى وحزقيال ما وصلش الحياة الأبدية. اللي وصل الحياة الأبدية السلطان الذي أخذه من الآب كإنسان ولكنه يعطى بقوة اللاهوت. وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت لله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. باقي الكنيسة كلهم قالوا طبعا شوديا هو في العصر الحديث أجيهم الأريوسيين قالوا بس حياة الأبدية يعرفوك أنت لله الحقيقي وحدك. يعني الآب إله حقيقي. طب ويسوع على كلامش إله حقيقي. يا أخي أنت غلطان. غلطان وغلطك خطير. لأن عشان خاطر تعرف الإله الحقيقي عايز يسوع المسيح الذي أرسلته. يعني ما تجيش تاخد الإله الحقيقي لوحدك وتقف. باول عطف دي حتى في اليوناني. ويسوع المسيح الذي أرسلته. طب انت عاوز تعرف يسوع المسيح ليه يعني؟ ان هي الاله الحقيقي وحدك دي تصفية لموضوعين مهمين جدا. موضوع الاولاني موضوع الثاني ان الاب الاله الحقيقي اللي ليس له شبيه ولا مثال ولا اي علاقة بالاوثان. دي الهة الامم شياطين زي ما يقول في مزمور 96 لكن الكلام المهم احنا بنزلق جهود ياه في الحته دي نقول لهم اخوانا اختي شعيب ما صحش الكلام اللي بتقولوه، انت تقولوا كلام مش مظبوط، لانك لما بتدور في العهد الجديد كله ما تلاقيش اسم يهوى. وشوف بقى الخدعه هنا، خدعه لفظيه بتدخل عقول الناس. المسيح لو المجد ابن الاب، خدعت من الكلام ابن الاب، ولما تقول يسوع المسيح ابن يهوى ضاع منك الاب، فلما ضيع منك الاب ضاع منك التبني، لان هنا اسم الاب في العهد الجديد وفي يوحنا 17 في اكثر من مكان هو الاسم الذي حل محل اسم يهوى. اصل يهوى معناها الكائن، كان الذي يكون والذي سياتي. طب يعني الذي سياتي دي يعني معناها الاب، لان نبوه الله اعلنت يسوع المسيح أبوة بقى حقيقية. أنت الإله الحقيقي وحدك، أنت الآب الحقيقي وحدك. ويسوع المسيح الذي أرسلته، لأني أنا بدون يسوع المسيح لا أستطيع أن أعرف الآب، ماليش علاقة بالآب. علاقة لفظية كلامية فكرية ممكن، مجيبش علاقة. بدليل ان نفس اللي كتب الانجيل هو الرسول يوحنا، بيجي في الرسالة الاولى من يوحنا يقول ايه؟ الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته ايدينا. هنا فيه شيء يتحدى عقل كل اللغويين، ولمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة. تقدر بقى تقول لحضرتك كلمة الحياة تتلمس بالايد ازاي؟ شفت انت كلمة بتتقال تتلمس؟ لا، مفيش كلام يتلمس، الكلام ينسمع، عشان كده سمعناه. لكن لمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة، ان يسوع له المجد والخبر الذي يعلن الحياة، مش بالكلمة فقط، مش بالكلمة فقط، مش بالكلمة فقط. انا بقولها 5-7 مرات لو اقدر يعني، بس مش عاوز اضيع الوقت. ليه؟ فان الحياة اظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الابدية التي كانت عند الاب اظهرت لنا. فأعطيته سلطانا لكي يعطي الحياة الأبدية لكل من أعطيته. دي بقى اللي كانت عند الأب وأعطيت لنا، أظهرت في يسوع وأعطيت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به، يعني بنقول لكم عليه صحيح، لكن لكي يكون لكم شركة معنا. يعني هنا الكلمة تفتح باب الشركة، لكن الكلمة ليست هي الشركة. الشركة هي مع شخص يسوع المسيح، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. شوف يا أحبائي، احنا في التاريخ البشري في صراع ثقافي وحضاري وقانوني وسياسي أيضا واجتماعي، وبكل أسف لاهوتي، ما بين الشخص وبين الفكر. إحنا نقدر نعرف بعض فكريا ونختلف ونتفق على الأفكار، لكنك تقبل شخص كشخص، ده تحدي المحبة الأكبر. أقبلك زي ما أنت. التجسد الإلهي ضرب جدر كل الثقافات الإنسانية. الثقافة ليها روافد وهم هذا الرافد، الرافد الفكري، القناة الفكرية. تبص تلاقي لما تسمع النكت اللي بتتقال سياسية وغير سياسية، تلاقي كلها بتدور حوالين الأفكار والكونسبتس، المحتويات. يعني أقول لك مثلا إبطي عظمة زرقاء، ده كونسبت، وكونسبت يعممه عليك يقول لك إبطي يا كافر، يكفرك من غير ما يعرفك. من يومين كان مكتوب في الانترنت، واحد مسلم كاتب في الانترنت بيقول انا عشرت النصارى دول لقيتهم ناس في منتهى النبل والكرم والاخلاق والمحبة والغفران، فرغم ان انا مسلم فبقولك انا بقول انا مسيحي، لان الناس دول عجبتني اخلاقهم. تنازل عن الفكر ودخل في العلاقة الشخصية مع المسيحيين. ولذلك من تحذيرات الأبي متى المسكين التي يجب أن تؤخذ باهتمام كثير جدا، أننا بين، يقول أننا بيننا وبين المسيح وضعنا أفكار ومعطيات وتحديدات وجعلناها عوائق تحجب عنا رؤية الشخص. ما أنا أصل قبل ما أشوفك أحددك في عقلي، ده الواد ده أصله كذا كذا، خذ فهم كلمة الواد دي أصلها ليها رنين خاص في الثقافة العامة عندنا في مصر. ها مش عرفك إنه واد يا أخي. لا واحد مثلا عايز يهين واحد كبير، أنا مرة رايح أسلم على واحد في القرية بتاعت، هو راجل طيب اسمه عم سمعان، إنسان محبوب جدا. فبخبط على الباب، طلعت أمه، ده متجوز عنده أولاد عم سمعان ده، يعني أنا ساعة الحادثة دي كان سمعان ده عنده 40 سنة. فخبط على الباب، طلعت أمه، بقول لها إزيك يا ست الحاج؟ قالت الله يسلمك أنت مين؟ قلت أنا فلان، أنا عاوز الأخ سمعان. فات الوادي المنيل ده، انا ما اعرفش راح فين. بضحك بقول لها يا ست الحاج ده راجل كبير عنده ولاد. قلت لي ولاد مين؟ ده انا اللي مخلفاه. لا ما انا عارف، بس يعني راجل كبير وشيخ وسط الرجاله. لا ده ابني، ده انا اللي رضعته البز. انا عايز اسود، ويعني حاجة حصل من 40 سنة. أم دي تبقى كونسبت، محتوى فكري يحدد مكانة وأهمية هذا الإنسان في مجتمع القرية بتاعته. قلت لا شو استحجة، ما صح اشتري عليه الواد المنيل ده، ده ابنك ده إنسان عظيم. أنتوا بتشوفوه، أنتوا تعرفوا، أنا اللي عرفت. طب يا ستي ما انت شفتي مثلا جانب رديء فيه، لكن احنا شفنا الجانب الحلو اللي فيه. بعدين لقيت الكلام بقى، قلت لها طب هو الاول فين؟ قلت لي عند دكان عم معوض. رحت عند دكان معوض عند عم، فاخدته بالحضن وفي ودني، قلت له ازيك هذا، ازيك يا واد سمعان يا واد يا ابني. قال لي الله، وانت شفت امي ولا ايه؟ قلت له يا اخي امك دي مش هتكبر بقى ولا ايه؟ قال لي مفيش فايده، ده كل، قال لي ده العمدة راح سأل عني، قالت نفس الكلام. هو معلش بقى، اصل ساعات الكبار دول بيخرفوا. شوفوا يا اخوة، المسيح رب الكل، الملك، رب المجد، تعبير رسول بولس، وهنا ادب الكنيسة القبطية، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي. شوف، تتكلم على واحد معرفة، تتكلم على الإله المتجسد، نكتفي بهذا القدر. لكن لما نغوط يوحنا 17 هنفتح ملفات الفكر القبطي المعاصر كلها. فأنا بس عشان خاطر شواك أنا مجدتك على الأرض بالمعجزات، قمت الموتى بإعلان العمل كبير لعمل المسيح، دخل في قرية في قنا الجليل حول الماء إلى خمر فأظهر مجده فآمن به التلاميذ. شوف بقى الكلام اللي جاي، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. الله، ده أنت لسه ما طلبتش. لا، ده أنا من بيت لحم. أصل الكلام ده في ترتيب القراءات الكنسية، ودي موجودة في العدد الأولاني من أصحاح 18. قال يسوع هذا وخرج مع التلاميذ إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو مع تلاميذه، وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. كان اتقال قبل ما المسيح يقبض عليه. خرج من العلية بعد ما قال يوحنا 17. فكل بقى الكلام اللي فات ده عملية البناء المجيد، ودي بداية دخول رب المجد إلى قمة المجد والصليب. ما الكنيسة بتاعتنا لما بتقول الصليب المحيي والصليب المكرم، مش لأنها بتضحك علينا، لا، ده بقى العمل الذي عملته قد أكملته. والشيخ الكبير بتاعنا قال لك ده قد أكمل، دفع الثمن على الصليب. يا عم ده العمل قد أكمله قبل ما يتصلب، لأنه كون الطبيعة الإنسانية ورد السلطان المفقود اللي فقده آدم، ومسح الطبيعة الإنسانية بالروح القدس، وأعلن اسم الآب، وخلى اسم الآب يكمل إعلان العهد القديم بدل اسم يهوى، أو يشرح معنى اسم يهوى، وعلم التلاميذ عن الآب، ونمت الطبيعة الإنسانية فيه متحدة بلاهوته، ودخل على تقديم الذبيحة. فده جزء قد أكمل. والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. ده واحد يقبض عليه وينضرب ويتجلد ويحط كل الشوك على راسه، ويعتبر هذا تمجيد الابن عند الاب. احنا ما نقول ايه سكتتي جوم في اسبوع البصرة، لك القوة والمجد. بنفتكر ان الكلام ده خاص بالابن بس، لا ابدا، خاص بالاب ايضا. ما هو الاب يكاد يكون مجهول في الكنيسة، احنا بينا موحدين يعني، بس التوحيد عندنا خلانا ننكر الاب وننكر الروح، ويبقى الاله الواحد بتاعنا هو يسوع المسيح. توحيد غريب الشكل يعني. انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم، عرفت اسمك للناس، مش بقى يهوى. أصل لو كان يهوى ما كانش يقول أنا أظهرت اسمك للناس، أظهرت اسمك للناس كالآب. أنا أكتفي بهذا الكلام، وأنا الكلام ده بكتبه عموما لأن بعمل مسح عام ليوحنا 17 عند هيلاري أسقف بواتيه، عند ذئب الفم، عند ديموس الضرير، عند كروز الكبير، عند العلامة أوريجينوس، وبشوف الآباء قالوا إيه. الرب يسوع المسيح يمجد اسمه فينا ويعطينا أن نرى مجده الإلهي الحقيقي، وله كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد أمين. ما هو المقصود بكلام الرب يسوع مجدني مجد ابنك لكي يمجدك ابنك ايضا. هو مش في مجد للابن يعني ايه بيطلب ايه بالذات يعني يا سيدي؟ المسيح بيطلب اربع حاجات. الانسان الاول تعرّى من المجد وفقد المجد الالهي لانه كان بيتكلم على الله كما يتكلم اي انسان مع صاحبه، اللي هي وصل لها موسى بعد ما اتصفى وتنقى في النبوة. فالإنسان الأول تعرض للمجد وأصبح محصور ومحدود في الجسد. مجد ابنك يعني يظهر مجد هذا الابن الإنسان الجديد الذي جاء لكي يلبس الطبيعة الإنسانية ذلك المجد. هو الابن مش ناقص مجد، الابن عنده المجد الأزلي، لأنه هو بعد كده قال المجد الذي كان لي عندك أو كان لي عند ذاتك قبل خلق العالم أو قبل كون العالم. لكن الناقص هنا مش ناقص بمعنى يعني غير موجود، لا، المحتاج المسيح يضيفه للطبيعة الإنسانية هو مجد التبني. دي النقطة الثانية، إن الإنسان عبد، والإنسان كعبد ما يقدرش يدخل في شركة بنوة مع الآب، لازم التحول للعبودية إلى التبني يحدث على مستوى العلاقة بين الابن والآب، الابن المتجسد. طبعا احنا طبعا هنا كل كلام يوحنا 17 على الابن المتجسد مش على الابن قبل الجسد قبل ان يتجسد. فمجد ابنك يعني، وتشوف هنا الغاء العبودية للانسان دي ما كانتش عملية سهلة، لاننا العمل الذي قد اعطيتني قد اكملته، لان المسيح سلك السلوك الإنساني الذي هدم عبودية آدم قبل الصليب. الصليب هو رفع الدينونة والموت، لكن التحول في تركيب الطبيعة الإنسانية من العبودية للتبني. ولذلك حتى الرب يسوع نفسه بيقول لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعرف إرادة سيده. فالنقلة دي نقلة المجد، إنك بتشيل العائق العبودية وتضع التبني، وحتى تجد في مثل ابن الضال إن الابن بيقول أرجع أعود إلى أبي وأقول له اجعلني كأحد عبيدك أو أحد أجرائك. لكن لما رجع الاب ما حطوش كعبد رغم الماضي بتاعه واللخبطه اللي عملها والفساد اللي عمله، وانما اعترف بالبنوه مش بس بالوليمه، وانما ايضا بكلامه كان ابني هذا ميتا فعاش، يعني ما انكرش عليه التبني او البنوه خالص. وبعدين المجد، ودي من عند القديس كيرلس بالتحديد، أن ينقل ملك المسيح إلى الإنسانية كلها لكي يملك الخليقة كإنسان. شو بقى؟ بقول لك كإنسان. وأنا يعني في الكلام الأولاني كنت متردد أن أقول الاحتادي، لأن وقعها غريب جدا على العقل القبطي، لكن هضطر احط النص اليوناني والترجمه الانجليزي والترجمه العربي على موقع الدراسات القبطيه. ليه؟ لان المسيح يملك انسان، لان اصلا ادم دعي لكي يملك كانسان على الخليقه وتملك معه الانسانيه. وهنا بقى مش زي الملك، يبقى هو وحده الملك، والباقيين مش ملوك، لا ده هو يملك وتملك معه الإنسانية. واحنا المفروض ان في ملك آدم اللي ضاع منه سبب السقوط كنا ايضا مدعوين الى ان نملك بنفس الملك اللي كان معطى لآدم قبل السقوط لكن ضاع. فما ده موضوع ما عادش الكلام فيه يجيب اي نتيجة. الموضوع النهاردة هو ان نملك مع المسيح، وجعلنا لله بهم ملوكا وكهنة في سفر الرؤيا، وفي سفر بطرس مملكة مقدسة، احنا ملوك. ولما مش الانجيل بتقول ان ملوكا وانبياء اشترون ان يروا ما انتم ترون ان يروا، الكلام ده عليك انت، يعني انت ملك، لكن انت ملك تملك مع المسيح. فالرسول بولس في رومية 8، ودي النقطة الرابعة، مجد ابنك، هو في مزمور 8، من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده، وضعته قليلا عن إلهيم، عن الآلهة أو عن الله. وبعدين أعطاه السلطان على ديوان، لكن ده كله راح، كل الكلام ده انتهى. لكن في العهد الجديد ورثونا الله بيسوع المسيح، تدخل في الملك وفي ميراث الله، ترث الله بكل ما يملكه الله من مجد. ده ما يجيش إلا بخدمة التدبير ورئاسة الكهنوت التي جاء بها المسيح كوسيط، يشيل بقى كل العوائق والموانع التي تمنع الإنسان من أن يصل إلى هذا الملك. فدول أربع نقط مهمين جدا، إنما ملك المسيح كإنسان يفتح باب الملك للبشر، لأن البشر بالطبيعة ليس ملوك خصوصا بعد السقوط، إنما الذي فتح مجال الملك للإنسان. وتقول يعني لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين، ده أنت بتدي الملك لله وبتنفي الملك، تنفي الملك عن نفسك، أما اللي هي ملكوتك دي معناها إيه؟ دي ما هي معناها أنك أنت في داخل الملك وبتسعى إلى البر لكي تملك مع المسيح في ملك البر. إحنا في الملكوت يعني، ودي هي جوهر الليتورجية الحقيقة. سلام بنيانا نكرس الله، ما هذا الملكوت يا ابوي، ما المجد والإكرام الثلاثة القدوس ده يعني طلع في الهواء، ما هو ده، لأن هناك المجد الذي أستسعى يسوع المسيح في إنسانيته من أجل الكنيسة. ما أنا زمان قريت كتاب اسمه مش عارف الثالوث في خدمة الكهنوت، مش عارف إيه، حاجة كده، حاجة عتية قوي، وكان كتاب نشرته مكتبة شبرا، وبعد ما قريته ورحت أديه بكلم أبونا مين، قال لي يا ابني ترى الكلام ده ليه؟ ده حاطط كل حاجة للعهد القديم. قال لي ده كلام اوعى تقراه، اوعى، ده يلخبطك كده، ده يخليك تنسى نعمة المسيح. شوف بعدين بص، انا هقول لك، يعني ما عرفش انا هل هذه الصلاة بتقال على ولا لا؟ صلاة شكر بعد التناول دي المفروض تتقال علنا، ما عرفش، ما تتقالش دلوقتي. اذكرك يا السيد المسيح لنا الكلام الحقيقي الذي هو من جوهر الاب غاية الدنس القدوس، الذي احببتنا هكذا وبذلت ذاتك للذبح عن خطايانا، شفيتنا بضرباتك وبرأتنا بجراحاتك، وانعمت علينا بالحياه من قبل الجسد المقدس دمك الكريم، هذين اللذين جعلتنا مستحقين الان. أنا من اجل هذا نشكرك اللهم يا محب البشر، ونرسل لك الى فوق ايه؟ المجد والكرامه والسجود. لا. بعدين ايه؟ ايها الكائن الذي اتى وايضا ياتي، تجسد رسول البقام. وبعدين ايه؟ جايب لك بقى القوات السماويه تباركك الملائكه، تسبحك الملائكه الصرافيم، يعني انظر إلينا يقلنا يا رب من سمائك المقدسة مسكنك المستعد وأنت الذي نرسل لفوق وخذ بالك واعطينا الكمال المسيح الذي يرضيك لأن ملكوتك نقي ومملوء مجدنا أيها المسيح لهم هذا لن نرجو أن نناله كلنا أنت داخل واخد العربون ومستني بقى الاستعلان المطلق في يوم الدينون من أول مجدا إكراما لحد الآخر صلاة الشكر بعد التناول وأنا أعتقد أن معظم بقى اللي كانوا ما بيقولهاش يعني أو بتتقال سرا أنا كنت ملاحظ وربما الإخوة العربيز زي كانوا عارفين كان لما كرولس يحط الصينية الصينية على رأسه من فوق وبيصلي صلاة الشكر كاعتراف بالفضل وبقبول عطية الملكوت أنا سألت بتعمل كده ليه أتسمونه قال يا ابني زي عطية الملكوت احنا بنحط الصينية فوق رأسنا بنقول للمسيح كتر خيرك وكلتنا طعام الحياة الأبدية ما انت بتاكل شجرة الحياة جسد الرب دمه ما يعني انت عاوز الملكوت أكثر من كده ايه بتسبح مع الشاربين والصرافين ما نعرف أكثر من كده ايه اللي انت عاوز أكثر من كده لحد لما يأتي الزمان الذي ترفع فيه الأزمنة كلها وتنتهي العوائق التي تفصل بين الله وبين الإنسان ما هو دوكت في جوم نمبي أورم بزمو نمبي أماهي بتتقال بس يا رب في أسبوع الألم ليه لك التمجيد المسيح يا أم النور حوش عني ألا ما صحيح لأنك بتمجد المسيح إنما ده المجد يعلن بالصليب طبعا الآن مجدني الآن مجدني الصليب المكرم وبعدين في الدورة بتاع الصليب تسمح تقول لي بتقف قدام ايقونات الملائكة والقديسين وبتقول كلام معين عند كل ايقونة ليه لان دي مصالحة السمائين مع الارضين وازالة الفوارق بين السماء والارض خلاص راحت وبعدين يا سيدي العزيز ما انت عندك كلام رب يسوع انت عايز بقى تقول لي شرح فلان وفلان يقولك السماء كرسي الله والارض موطئ قدمي تفهم من دي ايه ان كرسي الله راكز على الارض على الارض الارض موطئ قدمي يعني قاعد كرسي يعني يملك واحد السماء والارض وإيسا بتقول كده صعد الى علو السماوات وانزل لنا الروح البراقليط جعل الانسان واحدا اي السماء والارض يا عذراء يا حنون حوش عنه هلا انت عارف اكثر من كده ايه احنا بقول التجسد يعني لكن عاوز اقول اعادة الوعي بالتجسد بتلزمني بالآتي واحد أن أرى يسوع الإنسان رؤية إنجيلية كاملة ثانيا أن أرى أن كل ما أخذه المسيح كإنسان هو معطى لي أنا من ولادة ومن مسحة الميرون مسحة المعمودية فيها مسحة الميرون الولادة من فوق يعني على مثال الميلاد ميلاد الرب من العذراء الصلب على الصليب الموت الدفن القيامة الصعود الجلوس عن يمين الآب ان احنا نحن الآن نجلس عن يمين الآب في السماوات مع المسيح استدراك هنا طب الحاجات دي احنا بنشوفهاش ليه ما بنشوفهاش للأسباب التالية السبب الأولاني إنها لن تعلن بشكل مرئي إلا في يوم الدينونة السبب الثاني إن الجسد بتاعنا ده اللي احنا عايشين فيه جسد قابل للفناء والموت وإن كان يعطى ميراث المسيح لكن هذا الميراث تقريبا بتعبير القديس كيرلس مدفون في اللحم والدم إلى أن يستعلن في اليوم الأخير مدفون زي البذر وتعبير البذر ده تعبير قاله رسول بولس في كورنثوس الأولى 15 بذرة صغيرة بتاخدها بتكبر السبب الثالث وده ملاش أي علاقة إطلاقا بخطية الإنسان مش الخطية هي اللي تمنعني اللي بيمنعني إن أنا فكري فكر غير مدرب على تذوق وتأمل السماويات. الخطية بتشتتني إنما الخطية مش هي المانع، لا، ده كل ما أعطاه المسيح لي في العهد الجديد موجود وكائن ومحفوظ لي في يسوع المسيح غير ناقص، ولا تستطيع خطاياي مهما كانت أن تنقصه. وإنما أنا لا أستطيع ما أتعرف عليه في الوقت الحاضر بسبب أن الجسد لم يفتدى، بسبب أن الكمال معلن في اليوم الأخير، بسبب أنه ينمو في داخلي كبذرة، ولأن فكري مشتت وعقلي غير مدرب على تأمل واستيعاب الأمور السماوية. لكن ما هو محفوظ كامل غير منقوص في يسوع المسيح. ولذلك اللي بيحضر صلاة الكنيسة بيسمع الكلام كويس، في كده في الشيء يقول لك ايه، عزاء صغير القلوب من هؤلاء الذين في العاصف. صغر القلب وصغر النفس ده اللي هو استدارة الإنسان ناحية نفسه عشان يقيم نفسه بنفسه بدون النعمة، هي نفسه عريان زي آدم بعد السقوط، فيسقط في اليأس وفي الضجر وفي فقدان الهدف ومحبته لله تبرد وحالته تسوء جدا. ولذلك في صلاة التحليل إن كنا قد أخذنا لك بشيء بعلم أو بغير علم، بالفعل بالقول أو بصغر القلب، يشوف بيعتبر صغر القلب من الأمور التي تحتاج إلى التحليل في الاعتراف، لأن دي معناها الإنسان استدار إلى الطبيعة الأدمية الساقطة وفقد رؤية الطبيعة الجديدة التي أعطيت له في يسوع المسيح. هي ناش حل للإنسان يرجع اللي هي المتا نويا، اللي هي العودة إلى الحقيقة. خلينا أقول ثاني من جديد ما ورد في يوحنا 17، هو على لسان الابن المتجسد اللي بيفتح الطريق للشركة مع الأب ومع روح القدس في الأصحاحات اللي سبقت قبل كده عن البرقليط، ودي تسبق ألام الرب يسوع المسيح على الصليب، لأن الألام كان آخر مراحل التدبير مش أولها. أول مراحل التدبير والميلاد واتحاد اللاهوت بالناسوت في بطن العذراء والميلاد من العذراء، ثم المسحة، الصراع في البرية، ثم التعليم وإظهار المجد في المعجزات وفي شفاء الطبيعة الإنسانية. سؤال، هل لما بطلب بقول يا عدرا حوش يا أم النور إلى آخر الكلام مفروض أوجه كلام الرب يسوع المسيح، هل إحنا وصلنا إلى الدرجة إن أصبحت علاقتنا بالقديسين أكثر من علاقتنا بالمسيح؟ السؤال ده أصله سؤال مهم جدا. ليه؟ ده بيبين حقيقة شكلها وحش قوي. احنا مش حاسين ان احنا كنيسة واحدة، ومش حاسين ان القديسين شركاء لنا في كل شيء، ومش حاسين ان دول اعضاء جسد المسيح. بتكلم عن الحس الروحي هنا طبعا، كلمش عن الحس اللي هو بتحسه بصابعك وبايديك، اما الحس الروحي. ومش حاسين ان السماء تفرح بقاتل واحد يتوب فيها كلام واضح على ان في فرح يشترك فيه الجميع وفي طلبة يشترك فيها الجميع وفي طلب القديسين للمعونة. نحن نطلب معونة شركائنا في جسد المسيح، لكن لا، استدراك مهم جدا، اذا ظننا أن هؤلاء بدلا أو عوضا عن المسيح أو نيابة عن المسيح نكون قد قسمنا جسد المسيح الواحد إلى قسمين، نكون فصلنا الكنيسة إلى قسمين، حطينا جزء في السماء وجزء على الأرض، ونكون غرقنا في صغر النفس وبالشعور بالذنب وحاسين ان احنا مش قادرين نقرب محيط المسيح. لا، دول اعضاء جسد المسيح واخدين نفس السكه بتاعتنا، ماشيين معاه نفس الكلام. يعني انا النهارده كنت في الكنيسه وافتكرت حديث بيني وبين ابونا مين المتوحد، ومره كده بعد ما القداس خلص بقول لي يا ابني انت عارف مكانك في الكنيسه؟ قلت له اه. انا كنت واقف عند المنجليه الابلي، والمنجليه البحر كان بيقف الاخ ويليام، كان طالع بالفدير المحرق الله ينايح نفسه. قلت له انا عند المنجليه، بس ليه كده وضحك؟ قال لي عارف مكانك في الكنيسه. هو لما كان يعيد السؤال مرتين معناه ان السؤال خاص بموضوع اخر غير الوقوف عند المنجليه. قلت له انا عارف مكان هنا في جنب المنجليه، قدسك بتقصد حاجه ثانيه قول لي عليها. قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي جورج. قال لا، اسمك جورجيوس. مش في واحد في مجمع القديسين واخد نفس الاسم اللي انت واخده؟ قلت له قال لي هو ده مكانك في الكنيسه؟ قلت له قدس ابونا ممكن تفهمني؟ قال لي انت مش فاهم. قلت له لا مش فاهم. قال لي اصل انت وجورجيوس، انت وجورجيوس مشتركين في اسم واحد، مش ده شفيعك يا ابني؟ سكت. قال لي انا اسمي مينا ومكاني في الكنيسه هو مينا. الكنيسه هنا معناها الكنيسه الكبيره اللي بتجمع جميع اعضاء جسد المسيح اللي في السماء والارض. فانا ليا مكان في الكنيسه وانت ليك مكان في الكنيسه، وهو شفيعك. ان كان اسمك ميخائيل يبقى ملك ميخائيل، اسمك جرجس ملك جرجس، مينا يبقى مينا. انما دلوقتي بقى محسن وبقى زاهر وبقى عطيه بقى مش عارف مين. كويس 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 كويس، لكن انت ليك شفيع ولا لا؟ ده انا لو عندي كتاب المعمودية قريب مني هنا، اسمها سيدي. معنا لا ليه كتاب المعمودية اسمها سيدي. اه يا ابويا يعني. عمالين نقول اه الكتب كنز التقصير، اه الكتب كنز التقصير. الواحد لسانه وجع من كتر الكلام. يبقى يا سيدي خلاص بقى قرب يعمد بقى. هنا يشمل الكاهن الماء بالصليب ثلاث مرته ويقول بسم الاب والابن والروح القدس، وشكر شعبك اجمعين وعبيدك الذين قدموا لك بنيهم مجدا وكراما واكراما اسمك القدوس، اقبلهم على مذبحك المقدس. داخل معمليه بتتقدم ذبيحه. الناطق السماوي كريحة بخور يدخل إلى عظمتك التي في السماوات بخدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار. يا رب خلي شعبك، بارك مراسك إلى آخر الكلام. سيدي العزيز في قتمارس البصخة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، فهذا بيقول لك الله من بعد المعمودية الله الآب رتب ان في ملكين، ملاك بيحرسك من بعد خروجك من المعمودية بالنهار، واخر من بعد خروجك من المعمودية بالليل. احنا فقدنا الحس الروحي بالانتماء الى الكنيسة، فاكرين الكنيسة الانبا شنودة الانبا بشوي والانبا مش عارف مين. هم في الكنيسة صحيح، لماذا أنت معك الملائكة ورسائل الملائكة والرؤساء والسلاطين والأرباب والقوات والكراسي ومعك الحارس بتاعك طبعا والقديس أو الشهيد اللي أنت هو واخد مكانك في كنيسة في السماء واقف مكانك أنت في السماء. فلما تعلمت دي ارتحت قوي الحقيقة ان يعني خط لي خط شمال خط يمين خط من فوق خط تحت الحزام خط فوق خط فوق الحزام اهو كله محسوب في اطار العناية الالهية لان العناية الالهية دي ايه في المزامير ملاك الرب حال حول خائفين في اخر البركة بتاعت باكر يا رب خلي شعبك بارك مراسل ارحم وارفعه من الابد ارفع شأن المسيحيين بقوة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات تصنع عنا كل حين شباب التي تصنعها عنا كل حين من غير ما انت ما تطلب لان في شركة صلاة تفكر القداس اللي بتيجي مثلا الساعة 8 يطلع الساعة 9 على الساعة 10 وخلاص والدنيا خلصت على كده ليه دي مصلحة السكة الحديد ابدا ده دي خدمة دائمة كل حين القديسة مريم والسلاسة العظماء المنيرون الاربعة وعشرين قسيس ونظر الى ماني مرقس وابونا صديق العظيم مانتونيوس والانبا بولا والتسعة واربعين شهيد والاخر لك ايه وملاك هذا اليوم في وقت القداس يقول ملاك هذه الذبيحة المباركة ويذكر اسم صاحب البيعة احنا هنا لما الاخوان البسطان بخبطوا علينا الكنيسة بقت مجموعة افراد مشتتين يقول لك انت والمسيح يا سيدي ما انا والمسيح لك هو المسيح بيجي وحده المسيح بيجي مع مجد ابيه ومع الملائكة القديسين ومع ولما تجلى على جبل طابور ما طلعش لوحده طلع معاه موسى معاه إليه يعني مبدأ الشركة انتهى من عقل الإنسان القبط المعاصر بسبب التطرف في موضوع الشفاعة أنا موافق في تطرف موضوع الشفاعة طبعا لا أنا بقول يعني رب يسوع المسيح عني طبعا لكن لما أقول يعني يا ماري يرقص حوش عني ما فيهاش هاش غلط بس لازم يكون في عندي الإيمان والإدراك بأن هذا عضو يمثلني في مجمع القديسين وإن هو صلي عني كل حين أنت فاكرين الحراس الكنيسة القبطية صلواتنا وأصوامنا وأوقات المهجر والأمم المتحدة أبدا ده لولا الحراسة السماوية لولا العناية الإلهية كان زماننا اتكلنا حتت لحد يعدي وكنت انزل الصعيد اعدي على كنيسة الصعيد قول يا ابو يعني كنيسة القرن الرابع القرن الخامس القرن السادس لان الرب ابقى لنا بقية ان في ناس بتصلي الناس دول مش بس اللي عايشين في الجسد لكن الناس اللي انت متحد معهم في الذبيحة الواحدة انت نفسك دخلت المعمودية اصبحت ذبيحة على الله ما يعني كلام الرسول في رمية 12 قدموا اجسادكم ذبيحة حية اي عبادات مقدسة اي عباداتكم العقلية دي بتقدم في المعمودية ولاحظ يا سيدي العزيز ان الصلاة دي بتاعت المعمودية دي اصلا متركبة على وشيط القرابين كان لما تسمع وشيط القرابين تفتكر المعمودية لما تحضر المعمودية تستعرف معنى كلمة القرابين كنيسة حلقة واحدة غير منكسرة احنا بنيجي نقطعها في اي حتة تتلخبط الدنيا عندنا بعدين يعني انا بقول لكل الاخوة اللي بيسمعوني يعني الانتماء للسماء دي انت ما انتش السكة اللي بينك من السماء اتقفلت عليك غلط. وأقولك ايه بس يا رب، احنا في السماء يا سيدي، اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحظى بغى القيام في السماء كده كفاية بقى، احنا في السماء، انت عايز مني ايه؟ ايه اللي انت عايز اكتب من كده؟ يعني الرب يسوع المسيح يمجد اسمه فينا ويعطينا ان نرى مجده الالهي الحقيقي، وله كل مجد وكرامه من الان الى الابد امين.